الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإني أحمد الله جل وعز إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه الذي هيأ لنا هذا اللقاء في هذا البلد المبارك في هذا الشهر المبارك، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا إنه سميع مجيب. ونظرا لكثرة طلب الإخوة المتصلين بعقد لقاءات ورغبة منهم في سماعي بعض الكلمات أو النصائح، ولضيق في الوقت مع كثرة الشغل، نعم رغبنا في تيسير هذا اللقاء والجلوس مع الإخوة وإبداء ما تيسر تذكيرا لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا. وهذه الكليمة التذكيرية كما قلت أيها الأحبة هي لنفسي أولا ثم للإخوة ثانيا، وهذا من التواصي على الحق والتواصي بالصبر. وهذه من صفات أهل الإيمان ومن خصائص أهل السنة أنهم يتواصى بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا بالحق وعلى الحق وفي الحق. و مما جرى به الخاطر في أن أذكر إخوتي به في هذه الكلمة المختصرة، لا يخفى على عاقل مدرك ما للعلم الشريف من عظيم الرتبة والمنزلة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحاجة الناس إلى العلم السني الصافي النقي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل ومن الهواء الذي يتنفسونه. فبه يعلم الحلال والحرام والصحيح مما سواه. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة قاعدة في أنواع الاستفتاح بالصلاة، قال: المرء خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، يحتاج إلى عدل في محبته وبغضه ومنعه وإعطائه. وبالجملة فهو يحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل. العلم المفصل يزول به جهله، والعدل المفصل يزول به هواه، وعلى قدر بعده عن ذلك يكون بعده عن الصراط المستقيم، أو كما قال رحمه الله وغفر له. هذا العلم الذي يحتاجه العبد وهو العلم المفصل، ما هو كنهه؟ قبل أن نتكلم عن فضله وشرف أهله، ما هو كنه هذا العلم؟ عندما نصنع توصيات أهل العلم ونقرأ في النصوص الوفيرة والكثيرة المبينة لفضل العلم وشرف أهله، ما المراد بالعلم؟ العلم يبينه لك الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته النافعة الفوائد، فيقول رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، هذا هو كنهه. فأعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، حتى لا تتجاوز فتخرج يمنة أو يسرى، بفهم سقيم أو اجتهاد باطل يفسد عليك الدنيا والآخرة. قال: وعلم حدود المنزل. لماذا علم حدود المنزل؟ لأن الله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن تعرف الذي لك والذي عليك والذي يجب عليك أن تقوم به وأن تكف عنه، لأن هذا من التقوى التي قال الله جل وعلا فيها: واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم قال رحمه الله: وأخس الهمم، بين لك أعلاها ثم اندرج إلى أخسها. قال: وأخس الهمم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ومعرفة أقوال الناس والاختلاف دون معرفة الراجح أو الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. ولهذا يوصيك وصية رحمه الله فقال: تجنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه، هو فاسر، فتجنب من يعادي أهل الكتاب والسنة. إذن هذا هو العلم الذي يعنى أو يراد من كلام الأئمة رحمهم الله في بيان فضل العلم وشرف أهله. والنصوص بعد هذه التقدمة اليسيرة، النصوص في فضل العلم كثيرة أيها الأحبة، ليست قليلة وهي عديدة جدا، ومن أعظم من تكلم حولها وأوعب الكلام فيها الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة. فمن النصوص العظيمة في هذا الباب قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية، قال: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أعظمها نعمة أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلمه، ثم قال عز وجل في آخرها: وكان فضل الله عليك عظيما. ومنها قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أي لا يفهمها ولا يتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وذكر رحمه الله أن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ساق بسنده عن عمرو بن مرة أنه قال: ما من آية نظرت عليها في كتاب الله لا أفهمها أو لا أعلم معناها إلا أحزنني ذلك. ما مررت بآية في كتاب الله لا أعلم معناها أو لا أفهمها إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. الآية، هذه الآية العظيمة فيها لفتة ودقة في الاستنباط، استنبط منها الإمام ابن القيم رحمه الله فضيلة طلب العلم وشرف العلم وأهله. قال رحمه الله في كتابه أهل الذكر أعني المعارف أعني مفتاح دار السعادة، قال: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف أهله، لأنه لو كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء لما جعل سبحانه وتعالى ولما أباح سبحانه وتعالى إباحة صيد الكلب المعلم وتحريم صيد ماذا؟ الكلب الجاهل. ولهذا أباح أكل صيد الكلب المعلم وحرم أكل صيد الكلب الجاهل. وقس على هذه النصوص وغيرها من كلام العلماء واستنباطاتهم في فضل العلم وشرف أهله، وهذه بعض من تلك الآيات وتلك النصوص في ذلك. ومن نصوص السنة النبوية ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله فيه أن من تفقه في الدين فإن الله تعالى أراد به خيرا. من تفقه في الدين فإن الله تعالى قد أراد به خيرا، ومن لم يتفقه في الدين فلم يرد الله به خيرا، فلم يرد الله به خيرا. انتبه، وقيد الكلام بقيد مهم، قال: وهذا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، المستلزم للعمل. لما؟ لأن من تعلم ولم يعمل فصار عليه هذا العلم كلف. وكما قال الحافظ الخطيب رحمه الله: وصار في رقبته غلة وأورثه ذلة. العلم يراد للعمل، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة، كما أن العمل يراد للنجاة. ويقول حافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم عند هذا الحديث، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه آن في الذكر، قال فيه: فضيلة العلم وشرف أهله. قال: لأنه وذلك لأنه سبب قائد إلى تقوى الله تعالى، يقود المرء إلى تقوى الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيه فضل العلم في هذا الحديث، فضل العلم وشرف أهله ومنزلة أهله، وذلك قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لمن كان سببا في هداية رجل واحد أن ذلك خير له من حمر النعم، وهو خيارها وأشرفها عند أهلها. قال: فما الظن بمن يهتدي به أقوام وأعداد من الناس في كل يوم؟ فهذا الفضل في من كنت سببا في هدايته لرجل واحد، فما الظن بأن تكون سببا في هداية جمع وأعداد غفيرة وكبيرة في اليوم والليلة؟ ولا شك أن الأجر أعظم والفضل أكبر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربته، نعم، قال حتى وجدته خرج من أظفاري كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم أعطيت القدح إلى عمر، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. ما وجه اشتراك العلم واللبن في هذه الرؤيا؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند هذا الحديث، قال: ومن ذلك اشتراكهما في النفع، اشتراك اللبن والعلم في النفع. قال: فاللبن للغذاء البدني، والعلم للغذاء الروحي، هذا ينفع الجسد وهذا ينفع للروح. وجاء في الصحيح أيضا في كتاب الفرائض من صحيح الإمام البخاري باب تعليم الفرائض معلقا مجزوما به إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري رحمه الله معلقا ومبينا معنى هذه الجملة، قال: أي قبل الذين يتكلمون بالظن، قبل الذين يتكلمون بالظن. وأوضح هذه العبارة أكثر الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، وهو يقول: تعلموا العلم من أهله الورعين المتضلعين منه قبل أن يأتي أناس، نعم، يتكلمون بالظن والجهل، يتكلمون بالظن والجهل. وهؤلاء القوم الظانين قد جاء التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتفق عليه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.
حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم عند هذا الحديث قال فيه أنه في آخر الزمان يأتي أناس يتقلدون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم وليسوا كذلك فيفتون بالجهل ويعلمون ويقول رحمه الله أيضا فإذا ارتفع العلم ارتفع العمل به. صحيح العلم الصحيح إذا ارتفع بموت حملته ارتفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا ثبت الجهل ثبت العمل به فظهر الجهل وانتشر. وانتبه إلى هذا، فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر كما جاء في الصحيحين من حديث أنس إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي لفظ إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. وفق أهل العلم بينهما بين اللفظين، إذ اللفظ الأول أن يرفع العلم واللفظ الثاني أن يقل، واللفظ الأول يثبت الجهل واللفظ الثاني يكثر. قالوا أول علامات الرفع أن يقل ثم يرتفع، وأول علامات ثبوت الجهل انتشاره ثم ثبوته ثم ثبوت الجهل. ولهذا جاء عن صالح ابن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصفهان قال كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. لو كنت حدادا أو نجارا أو ومن أمهر الناس وما عندك آلات النجارة والحدادة ما تستطيع أن تعمل شيئا، فآلة الإسلام العلم بها أو به تعلم الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. جاء في السنن للدارمي بإسناد صحيح أن الإمام سعيد بن جبير سئل ما علامة هلاك الناس قال إذا هلك علماؤهم. وهذا الأثر له معنيان، المعنى الأول في قوله ما علامة هلاك الناس مراده بالهلاك هنا ليس الهلاك الحسي وهو الموت، إنما يهلك الناس إذا ما أقدموا على الحرام قولا وفعلا أو اعتقادا. قد يأكل المرء الحرام، قد يأخذ الحرام، قد يتكلم بالحرام، يتلفظ بالحرام، يعتقد بالحرام، صحيح؟ وهذا قد أهلك نفسه ولو كان حيا. قال إذا هلك علماؤهم. لما يهلك الناس؟ العلماء هم الذين يبينون للناس الحلال والحرام، الصحيح من السقيم، الصواب من الخطأ في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأفعال. فإذا مات العلماء من يبين للناس؟ الجهال الذين يفتون بالجهل ويعلمونه للناس. ولا بد والحالة هذه أن تهلك، وهناك معنى آخر خفي، وهو أن يكون أهل العلم بين أظهر الناس. وإنما أعني بأهل العلم الموصوفين سابقا بأنه ماذا؟ ما تقدم ذكره بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله، علماء الكتاب والسنة الذين هم على المنهاج الصحيح والطريقة الرضية المرضية. بهؤلاء تحيا النفوس بعد توفيق الله عز وجل للعبد. أقول هناك معنى خفي، وهو أن العلم بين أظهر الناس، ولكن الناس بمعزل عنهم لا يفقهون الواقع. علماء حيض ونفاس، علماء الخرق، كذا كذا عبارات. صحيح، هذه العبارات ماذا تورد في نفوس السامعين من العامة؟ العزوف عن أهل العلم. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف، قال رحم الله القائل إذ قال ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. كم بيننا من أناس هم أحياء، يعني أحياء الأبدان، قال ولكنهم أموات القلوب. أموات القلوب. هؤلاء العلماء بين لك عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله منزلته، فقال مثل العلماء كما في المصنف لابن أبي شيبة، مثل العلماء مثل النجوم في السماء، إن تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. هذه النجوم التي في السماء من فوائدها ما قال الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، تعرف منها القبلة والشمال من الجنوب إلى غير ذلك. فإن تغيبت هذه النجوم عن أصحابها بسبب غيم أو سحاب، تحيرت الناس لا تعرف الشمال من الجنوب ولا القبلة ولا 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 غير ذلك. وإن تركوها من غير تغير، ما في، السماء صافية ليس دونها سحاب، تركوها عمدا ضل. وأنت ترى في كلتا الحالتين صاحبها ماذا؟ في هلاك، صاحبها في هلاك. ولهذا قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة، لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، يعني تنعكس الموازين وتنقلب. وما أكثر الجهلة الذين يتعاطون مناصب العلماء، الذين يتعاطون مناصب العلماء. في الدارمي بإسناد صحيح، وابن أبي شيبة كذلك، وأبو نعيم في الحلية، أن أبا مسلم الخولاني قال العلماء ثلاثة: علم عالم أو رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس معه به. أما الأول فهو الذي علم وعلم وعمل، وأما الثاني الذي عاش في الناس بعلمه هو العالم الذي علم ولم يعمل، وأما الثالث الذي عاش هو بعلمه ولم يعش الناس معه به فهو الذي علم وعمل في خاصة نفسه ولم يعلم غيره. وأنفعهم وأعلاهم شأنا هو الأول، هو الأول. لهذا قال الإمام الحسن رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة، قال إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء ساء الظن بربه فأساء العمل. هذا العلم أيها الأحبة الناس فيه طبقات، الناس فيه طبقات، العلم الذي وصفنا اسمع طبقات الناس يصفهم لك الإمام الهمام شيخ شيوخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي، فيقول رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. أي علم هذا يتكلم عنه والسابق ذكره؟ نعم، قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم في العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه. يكفي هذا؟ لا يكفي. قال: وإخلاص النية لله باستدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله بالعون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله، من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله تعالى للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، واستوجب في الدين موضع ماذا؟ الإمامة. هذه طبقات الناس في العلم، فطبقاتهم في العلم بحسب ماذا؟ معرفتهم بالعلم وإحاطتهم به نصا واستنباطا. لا يكفي أن تكون ذكيا في العلم، لا يكفي أن تكون ذكيا غير ذكي، فلا بد من الذكاء والزكاء، ولا يكفي فيه هذا وذا، بل توفيق الله جل وعلا والاضطراع بين يديه وصدق اللجأ إليه بأن يفتح عليه وأن يفهمه ويوفقه، لأن بالعلم النجاة، بهذا تفوز وتفلح. وما أفلح من أفلح من الأئمة وبلغ هذه الرتبة العالية العلية إلا بتوفيق الله جل وعز له والاضطراح بين يديه والتقرب إليه في ساعات الخلوات قبل الجلوات، والدعاء له والانكسار له والتواضع له جل في علاه. بذا وفقهم الله وأعانهم وسددهم ورفع من ذكرهم وأعلى من شأنهم، فصاروا سادات الأمة، مصابيح الدجى، الناس تستنير بآرائهم وتقتبس من أقوالهم وتستفيد من علومهم. إذن من وفقه الله فهو الموفق، واعلم أن الفرق بين التوفيق والخذلان ما هو. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا الفرق بين التوفيق والخذلان، قال: التوفيق أن يعينك الله على الطاعة، أن يدلك الله عز وجل على الطاعة ويعينك عليها، ويعينك عليه. هذا التوفيق. عرفت الطاعة؟ نعم. من التوفيق أن الله جل وعز يعينك على أدائها والقيام بها. قال: وأما الخذلان فهو أن يكلك الله إلى نفسك. أن يكلك الله إلى نفسك. من ينفعك ومن يعينك؟ لا أحد. فليحذر العبد من الاغترار بالنفس والوقوع في شراف الشيطان، والشيطان حريص. ولا ينفع الزكاة ولا الزكاة من غير توفيق كما قلنا ثابت من الله جل وعز العبد. نعم. أضف إلى ذلك من أهم المهمات وآكد تلك المهمات أن يتحلى الطالب بآداب الطلب لينتفع ويرتفع، لينتفع ويرتفع. جاء في ترجمة الإمام أحمد: كان يحضر مجلس الإمام أحمد للتحديد 5000 يحضرون. قال: 500 الذين يكتبون والبقية يستنون ويأخذون من هديه ويتأدبون بأدبه. قال الإمام محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي أو الأدب كما يتعلمون العلم، وقل ويندر أن تجد كتابا في كتب أهل العلم وبخاصة التي تكلمت في علوم الحديث وغيره إلا ويعقدون فصلا في آداب الطلب. فهناك آداب للطالب مع ربه، وآداب للطالب مع شيخه، وآداب للطالب مع نفسه، وآداب للطالب مع زميله. وليحذر العبد إن فتح الله عليه بشيء من العلم أن يسلك مسالك أهل الضلال فينحرف به المقام والعياذ بالله فيخسر ولا ينفعه. قال الإمام سفيان بن عيينة كما في اقتضاء العلم العمل: العلم إن لم ينفع ضر. علق الخطيب رحمه الله قال: إن لم ينفعه بأن يعمل به ضر، لأنه صار حجة عليه. فليحذر المرء بارك الله فيكم من مسالك أهل الضلال. ومن مسالك أهل الضلال ما بينه لك الإمام ابن تيمية في رده على البكري فقال: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يريدون أن يسلكوا مسالك العلماء. تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم وهو يعني يظهر للناس أنه في أعلى درجات العلم، ولكن حقيقة أمره قال: وهو إنما يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا ولم يحب حول العلم المورود عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال، فأحدهم ظالم جاهل لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء، بل يتكلم مما هو من جنس كلام العامة الطلاب والقصاص الجهال، ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب، ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد. إلى أن قال: والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل أو لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذين لم يأخذوا علومهم من أنوار النبوة وعن أنوار النبوة، وإنما يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم، فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منه أي من العلم. وهيهات هيهات، فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له، بحفظ الله له. فحري أيها الأخوة الكرام بنا ومن التواصي بالحق والتواصي بالصبر أن نسلك وأن نعرف الطريقة الصحيحة في تلقي العلم والعمل به وفي طلبه والسير في ركاب سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى نفوز برضا الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
ما حكم من وضع إذا وضع إيش على النار؟ بخور؟ قال السائل: ما حكم من إذا وضع يعني المرء البخور على النار يقول بسم الله، هل في هذا شيء؟ على كل حال نسأل لما يسمي، أقول لما يسمي، الأولى تركه، فليس هذا بطعام ولا شراب حتى نقول يسمى فيه فيضعه من غير تسمية، ولا نعرف في السنة شيئا يدل على التسمية عند وضع هذا على النار، البخور على النار أو الجمر وإشعاله وتجميل المسجد فيسمي العبد، فالمرء يترك هذا أولى له وأبعد. قال: امرأة تطبخ أكلات وتبيعها إلى الناس، وقد تقدم نعم أو تقوم في إحدى الأكلات باللحم المفروم المستورد، فما حكم أخذ هذه اللحوم؟ اللحم المستورد إذا كنا نعلم أن هذه الجهة التي تبيع هذه اللحوم تذبح أو نعم تصنع هذه اللحوم من غير ذبح شرعي بالصعق أو بالخمس أو نحو ذلك، فلا يجوز أكله، فلا يجوز أكل تلك اللحوم، بل لو كان أقول بل لو كان الذي يقوم بهذا العمل أعني بالصعق أو الخنق أو غير ذلك مسلم من المسلمين يقدم هذه الذبائح وهذه اللحوم بإحدى هذه الطرق غير المشروعة، فلا يجوز أكله ولو سمى الله، ولو سمى الله عز وجل، فإن الذبح له طريقة شرعية يجوز بها يؤكل وبدونها لا يؤكل. فإذا كانت تعلم هذه اللحوم المستوردة على هذا النحو، أهلها يصعقون يخنقون تلك الأنعام، فلا يجوز أن يطبخ بها ولا أن يؤكل. أما إن كانت مجهولة والبلد بلاد بلد من بلاد أهل الكتاب، من بلاد أهل الكتاب، ولا نعلم أن هؤلاء يفعقون أو يقتلون، يوجد لكن لا نعلم يقينا أن هذه اللحوم الواردة تكون على هذه الشاكلة، فنقول حينئذ يجوز أكله، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الآية. هذا الذي يظهر، والله أعلى وأعلم. قال ما حكم منع الحمل لاستخدام بعض الأمور في ذلك؟ ذكر بعض الأشياء هنا، فهي أنعم، هذه يقول حلقات أو كذا، هي أقل ضررا من منع، من حبوب منع الحمل. قال ومنع الحمل هذا احتيج له لأن المرأة ضعيفة وتريد أن تتوقف لمدة. منع الحمل هذا لفظ لا يجوز أصلا، لفظ منع الحمل لا يجوز أن تستخدم هذا اللفظ، هذا لفظ مستورد، لفظ يقوله أو قالته هذه الدول الكافرة، نعم، وصدروا هذه الأدوية وهذه الأمور للناس واستقبلها الناس على هذا. فمنع الحمل لا يجوز، ولا يجوز أن تتخذ وسيلة تمنع الحمل، لكن نقول الذي يجوز تنظيمه، تنظيم الحمل جائز إذا كان بطريقة صحيحة غير مؤذية وأثرها غير نعم متحقق بإتلاف أو نحو ذلك، فتنظيم الحمل لا بأس به، كما ورد في السؤال من أن المرأة ضعيفة وترغب بالتوقف لمدة عامين، لا حرج في هذا، هذا من التنظيم لا من المنع، وهذا التنظيم هو على قول جابر رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فالعزل من جنس التنظيم لا من جنس المنع، فعليه نقول لا حرج باستخدام هذه الأمور التي تنظم الحملة إذا احتيج إلى ذلك، بغير الحاجة لا داعي فيه لها، أما نستخدم لفظ المنع ونتعامل على أنه منع لا، فلا يجوز هذا اللفظ ولا استخدامه. يقول هذا السائل يعني دعا دعاء في أوله وأنه يحبنا في الله، قلنا أحببك الله الذي أحببتنا من أجله، ثم يقول عندنا في القرية شاب سلفي امتنع أو امتنع عن صلاة الجماعة لعلة، وهي أن الإمام لا يقوم لصلاة الفجر، وذلك استنادا منه على فتوى لسماحة الشيخ عبد الباس، فما توجيهكم؟ نعم له، لأن الشيخ يرى أنه كافر، نعم هذا قوله وحجة هذا الشيخ أن الإمام لا يقوم لصلاة الفجر، وأن هذا الشاب امتنع عن صلاة الجماعة، يعني نفهم منه أنه يكفر الإمام ولا إيش؟ يكفر الإمام يعني؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو من تكلم في مسألة تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة، لا بد أن نفرق أيها الإخوة بين ترك الصلاة وبين ترك صلاة الجماعة، لا بد أن نفرق بين ترك الصلاة وبين ترك صلاة الجماعة، بل من العجائب، والعجائب جمة، أن شابا هنا في المدينة تقيته قبل زمن يعني بعيد، وكان يكفر أباه. قلت له لما؟ قال أنه لا يصلي. قلت لا يصلي في المسجد أو لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت؟ قال لا، لا يصلي في المسجد. فيرى أن ترك لما يسمع ترك الصلاة، ترك الصلاة، يظن أن الأحكام متعلقة بترك صلاة الجماعة، وبنى على ذلك أن أباه من الكافرين. إذن هذا من الفهم السقيم. فإن كان الأخ سائل هذا أن ذاك تذرع أن الشيخ بن باز يكفر تارك الصلاة أو يرجح قول كفر تارك الصلاة كتلا، لا يجوز له أن ينزله على الأعيان من عند نفسه. مسألة التكفير أيها الأحبة مسألة خطيرة، ليست بالأمر الهين. أقول ليست بالأمر الهين فنطلقها جزافا ونرمي بها فلان وعلان، ونأتي بهذه الفتاوى وننزلها على فلان وعلان، لا يجوز هذا. إذن ما هو الواجب؟ الواجب والحالة هذه أن يناصح الأخ هذا الإمام الذي لا يقوم لصلاة الفجر، ينصح بأن يحافظ على صلاة الفجر وأن يحافظ معه في جماعة المسلمين إلى غير أنه إمام. وينصح هذا الشاب أيضا التارك للجماعة، نعم، لأن يتقي الله جل وعز ولا يقضي ما ليس له به علم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يجب للإنسان أن يعرف الحق على الوجه الصحيح. لما نقول مسألة ترك الصلاة كسلا، أهل العلم لهم فيها قولان، منهم من يقول بكفر تارك الصلاة كسلا، ومنهم من يقول بعدم كفر تارك الصلاة كسلا. واضح؟ الشيخ عبد العزيز رحمه الله مع أنه يرى كفر تارك الصلاة كسلا يقول في أصح قولي العلماء، يعني أحدهما صحيح وهذا أصح، ولم يعتبر القول الثاني قول باطل عاطل. إذن يجب أن نعرف الحق بطريقته الشرعية وعلى الطريقة ماذا؟ المرضية، على ما تقدم بيانه لكم في وصف حقيقة العلم الفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود، لأن هذا من التعدي، هذا من التعدي. فينصح الجميع، ولعل الأخ اشتبه عليه تشتبهت عليه المسألة فيناصح أيضا فيها لعله إن شاء الله يرجع عنها. قال هل يسرع الإنسان أن يباشر أذكار الصباح أو المساء بعد الأذان وقبل الصلاة؟ هذه المسألة مسألة الأذكار، أذكار الصباح والمساء، مسألة بعض الناس قد حصل عنده فيها خلط، وهو أنه يوقع الأذكار وبخاصة سواء أذكار المساء هي أكثر ما يقع فيه الخلط والخبط، يوقعها بعد المغرب، هذا غلط. إنما أذكار الصباح والمساء موقوتة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فإيقاع أذكار الصباح هو من بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت الأذكار. وأذكار المساء تقع من بعد دخول وقت العصر إلى غروب الشمس، فلا توقع بعد الغروب. وبالتالي إذا دخل الفجر والمؤذن قد أذن لك أن تقرأ الأذكار، لك أن تقرأ ماذا؟ الأذكار، يجوز وإن كان الأولى بعد الصلاة، وأن يشتغل المرء بين أذان الفجر والإقامة بركعتي الفجر والدعاء وغير ذلك. فهذه عبادة موقوتة، إذا فات وقتها فاتت. ولكم أن تنظروا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الوابل الصيب، في كتاب الوابل الصيب. قال: سؤال: هل ترك الاعتناء بالطفل من قبل المظهر خوفا من العين هل هذا جائز؟ على كل حال، من السنة أيضا الطفل أن تعوذه صباحا ومساء، كما كان يعوذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين. أما ترك الاعتناء، الطفل أو الأطفال لهم حقوق على أبائهم، للأبناء وللبنات حقوق على الأولياء، على الآباء والأمهات، كما للآباء والأمهات جملة عظيمة وكثيرة من الحقوق على الأولاد. فمن حقوق الأبناء على الآباء أو الأولاد على الآباء والأمهات العناية به. إذا قصد ترك الاعتناء بالمعنى تركه متسف دائما ومظهره قبيح صار محلا للذم والنيل منه ومن أهله، فهذا لا نجعل الوساوس والخطرات تأخذ بنا وتخرج بنا عن الحد المسنون والمشروع وأن نضيع الواجبات. عوذه وعوده إذا كان ينطق ويتكلم على قراءة الأذكار الصباح والمساء فهي كافية. في الصحيحين وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. قيل في أهل العلم كلام طويل في كفتاه هذه، قيل كفتاه من حجب ورده، وقيل كفتاه من كذا، وقيل كفتاه عن السحر والعين وغير ذلك. فعود الطفل على قراءة الأذكار والحرص على أن يكون قريبا من الله جل وعلا يكفي. أما أن تتبذل الطفل دائما، ما الذي أدراك أنه لن تصيبه العين؟ ومن يقول أن التبذل يدفع العين؟ أقول لا يوجد، فلكن نقول الاعتدال والتوسط، لا تجعله متسخا يذم ويذم أهله، ولا تتباهى فوق المعتاد وغير ماذا المطلوب، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولا بد من التوسط والاعتدال، بارك الله فيك. لكن هنا نقطة في الحقيقة، وهي من كثرة إخواننا السائلين من بلاد المغرب العربي في موضوع السحر والعين، وهذه كثيرة هذه الأسئلة حول هذه القضية، كثيرة الأسئلة في هذه القضايا، يعني بل الأمور زادت واستفحلت. آلام عضوية، واضح أن هذا زيد من الناس مريض مرض عضوي، يعني يحتاج إلى علاج في المستشفيات، ويجاسي ويقول هذا من الجن وهذا عين وهذا سحر. لا ننكر
نقول السحر ولا العين ولا المس، بل هذا حق، لكن الإسراف والتجاوز إلى درجة مخالفة للشرع والعقل مرفوض. أقول مرفوض. نعيب الدراويش وصرنا صار كثير من الناس أخف من الدراويش، ما ينفع هذا الكلام بارك الله فيكم. أقول يجب وجوبا أن الإنسان يلتزم بالهدي النبوي في أذكار الصباح والمساء وأذكار دخول الخلاء والخروج والنوم، الأذكار النبوية فيها خير عظيم وحس كبير. نعم، أضف إلى هذا الأمراض العضوية عالجها، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نأتي إلى أمراض واضحة ظاهرة نجعلها العين والسحر والمس. انتبهوا بارك الله فيكم، فينزل كل أمر في محله. طبعا وما أكثر المجتهدين في هذا الباب، هذا مس، وطبعا الذين يتصدروا للقراءة والرقية كثير، إن لم يكن أكثرهم، إن لم يكن كلهم يجهلون السنة حتى في هذا الباب. أضف إلى ذلك حصالة كبيرة وحصيلة كبيرة من المخرفين والمشعوذين والخارجين عن السنة في هذا الباب. صحيح، لو جلست مع كثير من هؤلاء لا يعرف السنة في هذا المقام، ويبني كل آرائه على التجارب ويظن أن التجربة تكفيه. على كل حال، هذا باب طويل ولي فيه يعني كلمة كانت مطولة حول الرقية الشرعية وطريقتها. ما في طريقة شرعية إلا كتاب السنة، انتهينا. تقرأ الأذكار وتقرأ القرآن، ولا نخص آية دون أخرى إلا ما جاء به الدليل فقط، لا تقل للتجربة. التجربة مرفوضة في هذا الباب. أنت تجرب وأنا أجرب، الصواب عند من؟ من أعظم المفارقات في هذا الباب أن باب الجان وما يتعلق به من العين والسحر وغير ذلك عالم غيب، ونحن عالم شهادة، والتجارب لا تصح إلا في باب العالم الشهادة لا في عالم الغيب. ما الفرق بين هذا الذي يأتي فيقول يجعل بخورا ويجعل فوقه حبة سوداء، يقول هذا يقتل الجن وهذا يقتل الجن، ثم يستدل بفهم أعوج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من حبت السوداء شفاء من كل داء؟ ما هكذا يسعد سورة الإبل؟ ما الفرق بينه وبين الآخر المشعوذ الثاني صاحب التمائم والطلاسم الذي يأتي فيضع القسط الهندي مثلا فيبخر الناس به، وجربت ووجدت طرد وأنت جربت وطرد، إذا ليش تنكر علي؟ تقول لي أنت مشعوذ تستخدم هذه الأبخرة، هل أنت مشعوذ تستخدم أنت كذلك الأبخرة مثل ما استخدم؟ ما الفرق بينك وبيني؟ تقول أنا على السنة، يقول أنا على السنة، آيات وأحاديث، الزيادة هذه باب التجربة. فانتبه، لا طريق إلا الكتاب السنة، لا تقول لي كذا وفلان وفتيا علان. حتى القراءة على الماء، حديث أبي داود فيه حديث ضعيف لا يصح، هو القراءة والنفث على الماء حديث لا يصح، فيقف الناس عندما ورد أو عند الذي ورد، أما أنك تتجاوز فلا. هل في السنة في كفاية أو ليس فيها كفاية؟ فيها أو ليس فيها؟ تعتقدون أن دين الله كامل أو غير كامل؟ كاف أو غير كاف؟ تام أو غير تام؟ إذن لما تلجؤون إلى غيرها؟ التجارب ما كانت في يوم من الأيام حقا. هناك حديث موضوع موجود في, 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 في أكثر من كتاب المستدرك وغيره: يا عباد الله احبسوا إذا غاب عنك ولا ضاع عنك أمر أو شيء. ها؟ حديث يا عباد الله احبسوا دعاء، فيقول ما أن يضيع إلا أنك تجده. بعض الأئمة حكم عليه بالوضع، بعض الحفاظ حكم على هذا الحديث لأنه حديث إيش؟ ويقول جربته فوجدته حقا. أكثر من حافظ طبقه وجده حقا، هل معنى هذا أنه صحيح؟ ولهذا انتبه، الشيطان يستدرجه، سنستدرجه من حيث لا يعلم كما قال الله جل وعلا، وهو حريص أن يخرجك عن الصراط المستقيم بقدر الاستطاعة. وساوس وخطرات وأشياء وتصورات. أحدهم يقول جلست معه مسكين، قال قرأت على ممسوس ثم اجتمع الجاء فجمعت أنا، يقول أحدق النظر في هذه المنطقة. نعم، في ساعده حتى يجتمع ها هنا ويكون هنا سواء، يعني اجتمع الجان، يقول اجتمع الجان الذي فيه يجتمع هنا. ثم اقتله، قلت كيف تقتله؟ قال اضرب بالموس هكذا فيخرج الدم الفاسد ويموت الجان. قلت له السؤال: هل يجوز قتل الجان؟ هل يجوز لك شرعا ان تقتله؟ الجان عباد مكلفون كما نحن الإنس، صحيح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحكامهم كأحكامنا تماما، يجب عليهم الصيام برمضان ويجب عليهم الصلاة كما هي أحكام الإنس. قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا الآيات، واضح؟ فهم مكلفون كما نحن مكلفين تماما. إنسان عاصي سرق بيته، ضربك، اعتدى عليك، هل هذا موجب لقتله؟ في الشرع ليس موجبا لقتله. هذا دخله الجان، دخل الإنس، هل هذا موجب لقتله شرعا؟ فبهت الذي ظلم الجاهل المسكين. قلت وكيف عرفت أنه مات؟ هذه مسألة أخرى. مسألة ثالثة: تصديق الجان، هل يجوز تصديق الجان أو لا؟ ولهذا تجدون أنتم الذين يقرؤون أخرج ما أخرج، أخرج لا أخرج، تخرج أخرج من يده من عينه من أنفه، هذا كذا دعسني طرحني كذا كذا، صحيح؟ ومن أنت؟ أنت مسلم، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قل كذا، أسلم، كافر، كان ما في حكايات وقصص في هذا الباب ومن الهراء الكثير. السؤال: هل يجوز تصديق الجان؟ لو تسلسلت معكم من الناحية الشرعية في هذا الباب لعرفت أن هذا الفعل خطأ، وهو تكليم الجان أصلا، والكلام معه في هذا المقام. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش؟ فتبين. الآية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في عند أبي داود وغيره: لا يحل تضويع المؤمن. أذية المؤمن كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، صحيح؟ لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقة كما في الصحيحين. إذا كانت أذية المؤمن من الكبائر ومرتكبها والمصر عليها من الفاسقين، صحيح؟ قل لي بربك أيهما أعظم، أذية الجار أو تلبس الجان بالإنس وتغيير عقله؟ أشد ضررا، صحيح؟ وإيذاء. فلو كان هذا الإنس هذا الجن مسلما على فرض إسلامه فهو بهذا الفعل من الفاسقين. فعندما يحكي لك الحكايات ويروي لك الروايات طبق الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف تستطيع تتبين وهو عالم غيب وانت عالم شهادة؟ وبالتالي يجوز تصديق الفاسق أو لا يجوز؟ لا يجوز تصديقه، وعليه فلا يجوز بناء الأحكام على قوله، إلى غير ذلك. بارك الله فيكم. فانتبهوا، هذا الباب باب يعني فيه توسع كبير عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شخص لديه أذى في رأسه فلا ينبت الشعر، ما حكم أداء ما حكمه كذا أدى عمرته دون الحلق رأسه؟ هذه المسألة تكلم عليها أهل العلم، وهي مسألة من به أذى في الرأس أو ولد من غير شعر في رأسه لا ينبت في رأسه الشعر، فهو الحالة هذه لا بد من الحلق أو التقصير لإتمام العمرة، وهو إمرار الموس على الرأس ولو لم يكن فيه شعر، لأن هذا من النسك، لأنه ماذا؟ من النسك. فيجب عليه والحالة هذه أن يحلق أو يمرر الموسى على رأسه. هل إذا أسقط الإمام في قراءته فاتح لقراءة أحد الحركات الشدة تبطل الصلاة؟ وعلى لا تبطل الصلاة بارك الله فيكم بمثل هذه، وإن كان بعض العلم يتشدد في موضوع الشدات هذه، ومعلوم أن في ضبطها أخذ وعطاء بين أهل العلم في تقريرها وضبط عددها. نعم، وعليه فلا يلزم المرأة أن يعيد الصلاة إذا ما قد تساهل أو أسقطها الإمام. نعم، سوف يشيد مسجد في منطقة نائية، وللعلم بأنه يوجد في القرب من موقع التشييد طريقا ليس معروفا من قبل، وعندما يشيد سوف يعرف هذا الطريق، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ الصلاة في هذا المسجد صحيحة، الصلاة إذا بني وهو ليس على الطريق ولا هو يعني في ساحته ولا هو داخل المسجد ولا في ساحات المسجد، لا حرج في هذا. وإن كان أحد من هؤلاء يعرف من يشيد المسجد صاحب المسجد يغير المكان لا بأس، لكن لو شيد المسجد وقام لا حرج من الصلاة فيه، مع وجوب تحذير الناس وبيان الحق للناس باللجوء إلى الله جل وعلا وعدم التفات إلى هذه الأضرحة ودعائها من دون الله جل وعلا. هل الصلاة ركعتين في الروضة المذكورة في الحديث وارد واردة؟ والمقصود في الحديث ما بين منبري وبيت روضة من رياض الجنة. الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة حديث ثابت في البخاري وغير حديث صحيح. أما الحديث الآخر الذي جاء بلفظ ما بين بيتي ما بين منبري وقبري فهذا موضوع. حديث صلاة الركعتين في الروضة لا أحفظه والله أعلم به، لكن لا شك أن الصلاة فيها فضيلة، وكونك تصلي في روضة من رياض الجنة كيف الله أعلم، كيفية أنها روضة وهي لا تختلف عن البقية الله أعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في أحد: جبل من جبال الجنة. كيف؟ الله أعلم. ولست مطالبا بكيف هذه ولا الإجابة عن كيف هذه، فالله أعلم بها، لكنها فضيلة ومنقبة للبقعة، بقعة مباركة. ما شاء الله تبارك الله. هذا كله سؤال صفحتين. هل ورد في رؤية الكعبة دعاء معين؟ وردت بعض الأحاديث فيها كلام في رؤية البيت، لكنها أحاديث عندي لا تصح. وإذا رأى ما حكم عمل العمرة مرات كثيرة في رمضان، وإذا أراد الإنسان أنه يهدي عمرة لغيره فهل يلزم التلفظ بذلك؟ الأصل بارك الله فيكم في العمرة، في العمرة أو الحج، أن المرء ينشئ لهذه العبادة العظيمة سفرا خاصا، ينشئ للعمرة سفرا وللحج سفرا إذا ما أراد الحج أو العمرة. إذا ما جاء إلى 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 إلى, إلى, إلى مكة واعتمر، نعم، فلم التكرار؟ هذا التكرار ليس من السنة، هذا التكرار ليس من السنة. والعموم أو الأحاديث التي يستدل بها بعضهم بالمتابعة بين العمرة إلى العمرة لا تشمل هذا التكرار. المتابعة بالعمرة إلى العمرة لمن أنشأ سفرا، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وبعض أهل العلم تكلم حول هذا، وأول من أنشأ وأحدث تكرار العمر فلم يكن هذا معهودا عند السلف، أنه في رمضان يمشي يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل ويكرر. لكن من كان في مكة ورجع إلى المدينة ثم أراد دخول مكة مرة أخرى، فنقول له الأولى في حقه أيضا أن يدخل مكة ماذا؟ محرما، إذا رغب الفضل، وإن دخلها بغير إحلام لا حرج إذا لم يكن يرغب في العمر. أما أنه في داخل مكة يخرجون كما يفعل الآن المعتمرين هذا غلط وليس من السنة ومخالف للسنة. أما الاعتمار عن الغير، يقول: وإذا أراد الإنسان أن يهدي عمرة لغيره، ما في إهداء أصلا، ما تهدي أنت هو أن يتقبل فيك حتى تهديها لفلان وعلان، هل ضمنت القبول حتى يصح منك الإهداء؟ فهذه بارك الله فيكم مسألة العمرة عن الغير. كذلك الأصل أن المرء يعتمر عن نفسه ويحج عن نفسه، ولا يصح الاعتمار أو الحج عن الغير إلا لعذر شرعي صحيح، مثل أن يكون هذا الذي ترغب في الحج عنه أو العمرة توفي، مات ولم يحج، وأنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، فذاك ميت ما استطاع أن يحج فلك أن تحج عنه، أو مريض مرض لا يرجى برؤه فلك أن، وإن كان قد سقط عنه الفرض لأنه غير مستطيع يبقى بالنسبة إليك إن رغبت فهذا فضل منك ومنا جزاك الله خيرا. أما إنسان قادر مستطيع باق في بلده هذه السنة ما عنده المال الذي يبلغه، قد يتمكن السنة القادمة، وليس المراد أنه لا بد أن تكون العمرة حالة وحالا. على الصحيح أن الحج والعمرة يجبان، لكن هل هي على الفور أو على التراخي؟ لا حرج من، والصحيح أن ذلك على التراخي أنها تجب على التراخي لا على الفور، لكن من استطاع ومن تملك الزاد والراحلة وعنده القدرة يعجل، فذلك من السنة، فذلك من السنة. هل الرؤيا الصالحة يبنى أو تبنى عليه دليل أو كذا؟ الرؤيا الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، نعم، جزء من 70 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، فهي لا يبنى عليها شيء، لكن إنما هي إن شاء الله خير. أما أنه يبنى عليه أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، لا، لا يبنى عليها أشياء، ولا تكون دليلا على استقامة فلان ولا على ضلال علان. قد ترى أنت في المنام أو يرى زيد من الناس فلان أنه ضل وانحرف وغير ذلك، لا يعني أن ذلك ماذا؟ أنه كذلك. فعلى كل حال هي يستأنس بها لا يستدل به، يستأنس ولا يستدل بها. هل يلزم تكرار صلاة الاستخارة في موضوع ما؟ وكيف يعلم الإنسان يسر الأمور بعد الاستخارة؟ السنة أن تستخير في الأمر، التكرار في الاستخارة الأمر الواحد ليس من السنة، ولم يصح فيها حديث، فليس من السنة التكرار كما هو يردده بعضهم، وهذا موجود عند بعض الناس يتناقلون، ليس له أصل في السنة تكرار، ليس له أصل في السنة. السنة أنك إذا أردت أن تقدم على أمر استخر الله جل وعلا فيه. أما كيف تعلم أنها الأمور ميسرة أو غير ميسرة عند العوام وينتشر بين العامة أنه بعد الاستخارة لا بد أن ينام حتى يرى، هكذا عند بعض الناس. طيب إنسان ما فيه لا نوم ولا يرغب في النوم، ماذا يفعل؟ فهذه من الأمور التي تناقلتها الناس والعادات، وهذا غلط ليس له أصل. إذا استخرت الله عز وجل في أمر فأقدم عليه، ليس هناك رؤى ولا إرهاصات، أقدم على العمل يعني قم بالعمل الذي ترغب فيه، فإن تيسر والأمور سهلة ولله الحمد وفي يسر وسهولة فهذا من توفيق الله ومن يسره له، وإن كان فيه عسر وامتناع وتمنع ورد وعف ورد فاعلم أن هذا من ماذا أيضا؟ أن الله عز وجل لم يكتبه لك، أو لم يرد الله عز وجل لم يرى فيه خيرا لك جل وعلا، واضح؟ فإن تيسر فهذا من خير الله ومن توفيقه ومن يسره، وإلا فلا، واضح؟ فليس هناك شيء زائد على هذا، ما زاد على هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. يقول السائل: رجل أقرض رجلا مبلغا من المال والرجل المدين لا يستطيع سداد الدين، هل ممكن أن يعتبر صاحب المال من مال الزكاة الذي يريد أن يخرجها؟ يعني لا يدخل هذا في هذا، هذا مال دين أعطاه، وذاك الرجل المدين نعم أمره فيه عسر وفيه مشقة عليه ما يستطيع، فصاحب المال صاحب الدين لا يعتبر ذات المال من الزكاة ليتهرب ويحتال من إخراج الزكاة، يتهرب ويحتاج ويحتال من إخراج الزكاة، فالواجب عليه أن يخرج المال. المال الذي عند الذي لك عند فلان أو علان من الناس
لأهل العلم كلام فيه من حيث الزكاة، هل فيه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ إن كان مليئا فتزكي وفي لك، غير مليء لا تزكي إلا إن قبضت المال، إلا إن قبضت المال فتزكيه زكاة واحدة. أما أن يعتبر ذلك من مال الزكاة فلا. وهنا سائل أيضا يقول: هل يجوز أكل الذبيحة أو الأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها نسيانا وليس عمدا؟ لا حرج في هذا، لا حرج فيها. قال: ما حكم المداومة على رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة وعند الفطر؟ من آداب الدعاء رفع اليدين، من آداب الدعاء رفع اليدين. وهناك مواطن جاءت السنة بأن لا ترفع فيها الأيدي، أن لا ترفع فيها إيش؟ الأيدي. ومنها الدعاء الذي يحصل في ماذا؟ في الخطبة، في خطبة الجمعة ما لم يكن استسقاء. أما الدعاء بين الأذان والإقامة ورفع اليدين فيه فلا أعلم فيه بأسا ولا حرج في ذلك. أما عند الفطر فالأولى تركه، وإن فعله مرة وترك أخرى لا حرج عليه. لا حول ولا. هذا يقول: ما حكم رقية الحيوانات والسيارات والبيوت خوفا من العين؟ بارك الله. رقية الحيوانات كيف يعني؟ على كل حال، الدواء معلوم أن المرأة إذا ما أخذ هذه الدابة وركبها يدعو بماذا؟ بدعاء ركوب الدابة. ولا أعرف أن للدواء أو الحيوان السيارات هذه أو الحيوانات رقية معينة ترقيها. ماذا تقول؟ نعم، فلا نتجاوز ونصرف في الباب، بارك الله فيكم. وأما البيوت فكذلك، من السنة كما قلت من التزم أذكارا الأذكار النبوية في دخول البيت والخروج والخلاء والنوم والأكل وغير ذلك يكفيه من شر الشيطان وشركه. الإنسان يتعوذ بالله جل وعلا ويلتزم بالسنة في أقواله وأفعاله، وفي ذلك غنية وكفاية. قال: ما نصيحتكم لنا رحمك الله في كيفية التدرج في طلب العلم خصوصا في غياب الشيخ المربي عندنا وجزاكم الله خيرا؟ هناك محاضرة لي كانت في مكة بعنوان رسالة إلى طالب علم، تكلمنا فيها عن مسألة التدرج في طلب العلم، وأمر التدرج مطلوب يا إخوان. التدرج في طلب العلم أساس سنة متبعة، وعلى ذلك صار السلف. لا تقل أن التدرج هذا أمر لم يفعله السلف، بل هذا باطل والسنة على ذلك. والتدرج على قسمين: تدرج في العلوم وتدرج في الفن الواحد. فمن لم يحصل هذا ضاع وخاب، ضاع وخاب ولم يحصل شيئا. فلا بد من التدرج، ويسلك المرء سبيلا صحيحا. والحالة التقريبية في هذا الباب قد بينها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالة له، شرحتها أيضا في أدب العالم والمتعلم، وفيها أيضا الكلام عن مسألة التدرج. وله رسالة نافعة أخرى بهجة قلوب الأبرار تكلم فيها أيضا عن حالة تقريبية في مسألة التدرج في العلم، لما تكلم عن حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل ماذا خير، فراجعه هناك. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.